بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق من كلام ابن أبي زيد رحمه الله قوله: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، إلى آخر كلامه. وهنا جمل مفيدة من شرح شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، لا بأس بالتذكير ببعضها. فمن ذلك قوله: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. قال في آخر شرحه لهذه الجملة: وقول ابن أبي زيد ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء أولى من قول الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لتعبيره بما يطابق اسمي الله الأول والآخر. عندنا عبارتان: عبارة الطحاوي وعبارة ابن أبي زيد. الطحاوي قال قديم، وابن أبي زيد قال أول. الطحاوي قال بلا انتهاء، وابن أبي زيد قال آخر. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، والطحاوي قال دائم. أين أولى، أن نقول الأول والآخر أم نقول القديم والدائم؟ الأول والآخر. لماذا؟ لأنه اللفظ الذي جاء في القرآن والسنة، لأنه اللفظ الذي جاء في القرآن والسنة هو الأول والآخر والظاهر والباطن. طيب، أما القديم فهذا إنما هو من باب الإخبار وليس من الأسماء الحسنى لعدم ثبوت الدليل به، والدائم لم يثبت به الدليل فلا نعلمه في الأسماء، لا نعلم دليلا عليه في الأسماء الحسنى. أما الأول والآخر فدليله في القرآن والسنة. هذه فائدة من فوائد قطف الجنى الداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله. من الفوائد أيضا قوله، ذكر أثر ابن عباس الكرسي موضع القدمين، قال: أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والسند على شرط مسلم، لأن عمار الدهني لم يخرج له البخاري. وورد هذا الأثر مرفوعا، والمرفوع لم يثبت، المرفوع لم يثبت والموقوف ثابت. البحث في كيفية الصفات وفي ماهية الذات، هذا جائز أم غير جائز عند من هذا السؤال؟ أم يا صادق، هذا لا يجوز، ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما. فهل معنى هذا ليس كمثله شيء أنه ليست له صفات ولا له أسماء؟ هل معناه كذلك؟ الجواب لا، بل له الأسماء الحسنى كما أثبتها لنفسه، كما أثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، وله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى والأكمل، ولكنه ليست صفاته كصفات خلقه. فائدة أيضا مما ذكر في قوله ولا لآخريته انقضاء، قد يشكل على هذا، وانتبه لهذه فائدة مهمة جيدة، قد يشكل عليه قول أهل السنة، قول أهل السنة في ذلك الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان، فالجنة لا تبيد ولا تفنى والنار كذلك، فهل عدم فناء الجنة والنار، نعم، يدل على أنها آخر لا شيء بعده؟ الجواب لا. فما معنى ذلك؟ قال الشيخ حفظه الله صفحة 65، ومعنى قول ابن أبي زيد هذا أن الله ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، أن الله عز وجل لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم ولا فناء، لا يلحقه عدم ولا فناء. وأما المخلوقات فلها بداية سبقها عدم ولها نهاية يلحقها عدم. وأما ما جاء في نصوص الكتاب والسنة من بقاء الجنة والنار ودوامهما ودوام أهلهما فيهما، فلا ينافي كونه سبحانه الآخرة الذي ليس بعده شيء. لماذا؟ قال لأن بقاءه لازم لذاته، هو سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء، أوليته لازمة لذاته، لا يكون إلا أولا لا شيء قبله، ولا يكون إلا آخرا لا شيء بعده، لازم لذاته، بخلاف الجنة والنار ومن فيهما فإنه مكتسب، قد شاءه الله وأراده، ولو لم يشاءه لم يحصل ولم يقع. قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية رحمه الله: وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما بل بإبقاء الله لهما. وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما، فافترق كونه سبحانه الآخر الذي لا شيء بعده هذا لازم لذاته، وكون الجنة والنار لا تفنيان ولا تبيدان هذا بتقدير الله ومشيئته وإبقاء الله عز وجل لهما كذلك، ففرق بين هذا وذاك. فأوليته لا تشبه أوليته الأول الذي ليس قبله شيء، وآخريته لا تشبه ما ذكر من أن بعض المخلوقات لا تفنى، لأن آخريته لازمة لذاته، وأما الجنة والنار فهما بمشيئته وتقديره جعلهما كذلك، ولو شاء لم يجعلهما كذلك. هذه فائدة مهمة. قال ابن أبي زيد رحمه الله: قال طيب، وكما قلنا قوله ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء ولا يبلغ كنها صفته الواصفون إلى آخر هذا النفي، هذا مأخوذ من دلالات القرآن والسنة، فالنفي طابق ما وردت به الأدلة، والنفي كما قلنا ليس نفيا محضا، وإنما هو نفي لإثبات كمال ماذا؟ كمال الضد. في آية الكرسي يقول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة، هذا نفي لإثبات كمال، لإثبات كمال قيوميته، ولا نوم لإثبات كمال حياته، لأن القائم على الشيء إذا أخذته السنة ضيع ما قام عليه أو فرط ونقص. والله عز وجل لا تأخذه سنة، أمن هو فهو سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت، قائم على كل نفس بما كسبت، وهو الحي القيوم. فقوله لا تأخذه سنة أي لكمال قيوميته، ولا نوم لكمال حياته، لأن النوم أخو الموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها أي حين نومها، والتي لم تمت في منامها. فالنوم لأن أهل الجنة لا يموتون فلا ينامون، لأن النوم أخو الموت. فهو سبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا نوم لكمال حياته، لكمال حياته. وقال في آخر هذه الآية التي هي أعظم آية في القرآن، قال سبحانه وتعالى: ولا يؤوده حفظهما. ما معنى ولا يؤوده؟ أي لا يكرثه ولا يثقله حفظ السماوات والأرض. لماذا هذا النفي؟ لكمال ماذا؟ لكمال قدرته وكمال قيوميته على السماوات والأرض، وكمال قوته سبحانه وتعالى، لأن القوي الذي كمل في قوته لا يعجزه شيء ولا يكرثه شيء، ولا يكرثه شيء، بخلاف الإنسان العاجز. طيب، قال رحمه الله: العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. العالم الخبير، العالم يخبر عن الله عز وجل بأنه عالم، ومن أسماء الله العليم، والعليم صفة مبالغة من العالم، العليم صفة مبالغة. فأين التسمية الأنسب، أن يقال عبد العالم أم عبد العليم؟ عبد العالم أم عبد العليم؟ عبد العليم، لأن العليم من أسماء الله، والعالم إنما يخبر عن الله عز وجل بأنه عالم، وجاء مضافا عالم الغيب والشهادة، وجاء على صيغة علام مضافا علام الغيوب. وأما العليم فهو الاسم الذي جاء مطلقا، وهو الحكيم العليم، كان الله بكل شيء عليما مطلق، فهو الاسم العظيم من الأسماء الحسنى العليم. والعالم إخبار، فهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. قال الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، فهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ودعك من فلسفة المتكلمين والفلاسفة الذين يقولون عليم بالجزئيات بالكليات دون الجزئيات، هذه فلسفة الفلاسفة فلا تلتفت لها، فالله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء. ومن أنكر علم الله عز وجل بكل شيء كفر، لأنه صادم نص القرآن، فالله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. ولهذا قال الشافعي جادل القدرية بالعلم، جادل القدرية بالعلم، فإذا أنكروه إذا أنكروا العلم كفروا، وإن أقروا به خصموا. القدرية الذين نشأوا في أواخر زمن الصحابة ماذا كانوا يقولون؟ قالوا إن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، لا يعلمها إلا بعد وقوعها. فقال عبد الله بن عمر أخبرهم أني منهم براء وأنهم مني براء، أنا بريء منهم، كذبوا بالقدر، لأن من درجات القدر الإيمان بأن الله بكل شيء عليم. نعم. قال رحمه الله العالم الخبير المدبر القدير، وقوله الخبير، الخبير اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله عز وجل، والخبير معناه العالم بدقائق الأمور، اللطيف الخبير، اللطيف الخبير، يجمع هذان الاسمان اللطيف مع الخبير، لأن اللطيف العالم بدقائق الأمور، والخبير العالم بالأمور. وقوله المدبر هذا أيضا من باب الإخبار، يخبر عن الله عز وجل أنه يدبر الأمر. والقدير اسم من أسماء الله. السميع البصير أيضا من أسماء الله الحسنى، فيهما إثبات صفة السمع والبصر كما يليق بالله سبحانه. والعلي الكبير كذلك، العلي فيه إثبات صفة العلو بأنواعه الثلاثة، علو الذات وعلو الصفات والقدر وعلو القهر، فهو سبحانه القاهر فوق عباده، وهو سبحانه تعالى العلي علو الذات، ولهذا أتبعه بقوله وأنه فوق عرشه، هذا رد على الأشاعرة، لأن الأشاعرة يقولون في قوله العلي يقولون علو القهر وعلو القدر والصفات، ولا يثبتون علو الذات وأن الله فوق سماواته وأنه مستوى على عرشه، لا يثبتون ذلك. نعم. ويتفلسفون في هذا فيقولون الله عز وجل لا يسأل عنه بالمكان ولا بالزمان، يعني لا يقال أين الله، وهذا مردود عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بربه قال للجارية أين الله، قالت في السماء، أي في العلو، فالله عز وجل في السماء كما أخبر بذلك عن نفسه في القرآن، وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقول الأشاعرة والمتكلمين لا يسأل عن الله بأين، هذا من جهلهم الذي هو الجهل المركب لا الجهل البسيط، فإن الذي يجهل الجهل البسيط أهون منهم، فهم يجهلون جهلا مركبا. وقوله الكبير، إذن قوله العلي علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. ولهذا إذا أردت أن تعرف معتقد مؤلف كتاب في التفسير، فإذا جئت إلى تفسيره للعلي، فإذا قال لك العلي علو القدر وعلو القهر ولم يذكر علو الذات، فاعلم أنه من هؤلاء المعطلة. وإذا قال العلي علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، فاعلم أنه في هذه المسألة على مذهب أهل السنة وعلى ما دلت عليه الأدلة. قوله الكبير من أسماء الله سبحانه وتعالى، فالله أكبر، الله أكبر، كبير وأكبر. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، رد على الأشاعرة من المالكية ومن غيرهم، فإن هذا إثبات للعرش وإثبات لأن الله عز وجل مستوى عليه كما يليق به سبحانه. وفيه وصف العرش بأنه مجيد، والمجيد من معانيه الواسع، فالعرش مجيد وهو أكبر المخلوقات. وقوله بذاته، هذه اللفظة إنما أوردها المؤلف لمزيد الرد وتوضيح الرد على الأشاعرة، لأن الذهبي رحمه الله انتقد على ابن أبي زيد هذه اللفظة، قال ما كان ينبغي له أن يأتي بهذه اللفظة، يعني معنى لا يحتاج لها. لماذا؟ لأنها لم ترد عن في الأدلة بذاته، لكن عذره في ذلك أنه أراد مزيد التوضيح والرد على من؟ على الأشاعرة وعلى المعطلة. وهو في كل مكان بعلمه، هذا جمع بين ما جاء من الأدلة أنه سبحانه وتعالى في العلو، وهو القاهر فوق عباده. أأمنتم من في السماء، في الحديث لا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وكذلك أيضا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أدلة كثيرة جدا في إثبات علو الله. كيف الجمع بين هذا وبين قوله وهو معكم أينما كنتم؟ والجمع أن قوله وهو معكم أينما كنتم هذه معية إحاطة وعلم وقدرة، وليست معية اختلاط. فالله عز وجل فوق خلقه، وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. ولهذا قال وهو في كل مكان بعلمه، معية إحاطة وعلم وقدرة، أنه بهم قدير وأنه بهم عليم وأنه بهم محيط سبحانه وتعالى. قال الشيخ بكر أبو زيد في تعليقه على هذا الكلام الذي هو لفظة بذاته، قال صفحة 25 لفظ بذاته، قال أما لفظ بذاته فقال أبو منصور السجزي المتوفى سنة 444 وأئمتنا كالثوري ومالك وابن عيينة وحماد بن زيد والفضيل وأحمد وإسحاق متفقون على أن الله فوق العرش بذاته، وأن علمه بكل مكان، أي أنه عليم بكل شيء. قال وأبو إسماعيل الهروي المتوفى سنة 481 لما صرح في كتبه بلفظ الذات قال ولم تزل أئمة السلف تصرح بذلك انتهى. فهذان نقلان يفيدان إطلاق هذا اللفظ لدى السلف من غير نكير. هذا إطلاق على العموم أئمة السلف. ومن أفرادهم كما في اجتماع الجيوش الإسلامية واختصر العلو ممن ورد عنه هذا اللفظ ابن أبي شيبة والطبري وأبو الحسن الأشعري والخطابي والقيرواني والطلمنكي والباقلاني أبو بكر محمد بن الطيب وابن فورك ومحمد بن موهب والسجزي والمالكي وعبد الوهاب المالكي إلى آخر من ذكرهم، نعم 16 ممن ذكرهم إلى سنة 671 وما بعدهم أكثر. فإذا هذا هو بارك الله فيكم درس اليوم، إن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم.